أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الدائم وعلى أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في النقطة الرابعة من هذا المبحث، وهو أنه هل يمكن للقاضي أن يحكم بين المتخاصمين بعلمه أو لا يمكنه ذلك؟ ادعى صاحب الجواهر قدس سره الشريف أن المشهور بين علمائنا هو جواز حكم القاضي بمقتضى علمه، بل ترقى ذكر أنه المتفق عليه أيضا. وهذا حاصل في حقوق الناس، وبالنسبة إلى حقوق الله سبحانه وتعالى كذلك. نعم، نسب الخلاف في المسألة إلى أحد الأقدمين، وهو الشيخ الجنيد، الشيخ ابن الجنيد رحمه الله تعالى، فذكر أن ذلك ممنوع، ويقتصر في القضاء على البينة واليمين، ولا يمكن للقاضي أن يحكم بعلمه. ولكنهم أنكروا عليه ذلك بدعوى الإجماع من الإمامية على جواز حكم القاضي بمقتضى علمه. إذن الإجماع حاصل، ولذلك أنكروا على ابن الجنيد. لماذا تقول بهذا الرأي وتشذ وتقول لا يجوز للقاضي أن يحكم بمقتضى علمه؟ وعندنا شاهد آخر على أنه، وعندنا شاهد يعني تستطيع أن تقول تاريخي، بل موجود يكشف عن الإجماع، وأن هذا الإجماع متحقق بين علمائنا. هذا الشاهد هو إنكار علمائنا على الخليفة الأول حينما لم يصدق الزهراء صلوات الله عليها في دعواها فدكا، وأن ذلك نحلة من رسول الله صلى الله عليه وآله، فحيث طلب منها البينة. الأول طلب من الزهراء أن تثبت مدعاها بالبينة، فلم يكن عندها إلا أمير المؤمنين عليه السلام وأم أيمن، فإذا لم تكتمل الشهادة بمقتضى قوانين القضاء كما يدعيه. وبهذا لم تكتمل الشهادة، وإنما الموجود رجل وامرأة ولا تثبت بهما الدعوى. لكن علماءنا قدس سرهم الشريف أنكروا على الخليفة الأول هذا العمل، وأنكروا هذا القضاء، وذلك بأنهم يقولون إنما تطلب البينة مع عدم العلم ومع الشك في الصدق،
وما دمت تعلم أنها في دعواها صادقة فلماذا حينئذ تطالبها بالبينة أو تطالبها بعدم اكتمال الشهود؟ إنما يطالب الإنسان بالبينة مع عدم علمه وأما مع علمه بصدق دعوى المدعي فلا معنى لمطالبته إياه بالبينة. فأنكر علماؤنا على الخليفة الأول هذا المدعى وهذا العمل بلحاظ أنهم يقولون أنت تعلم أنها في دعواها صادقة، فإذا كانت صادقة في دعواها فإذا لا معنى لمطالبتك إياها باكتمال البينة. فأنكروا عليه ذلك لأنه فإذا هذا كاشف عن أن الإجماع قائم على كفاية أن يكون القاضي عالما في الدعوة ويمكنه أن يقضي في الدعوة بعلمه. درست؟ بلي. ولكن هذا طبعا فرع كونه يعلم مثلا بعدم كذبها وبصدقها والاعتراف بعصمتها، فرع الاعتراف بعصمتها، ولا ربما هو لا يعترف بعصمتها مثلا، لربما وإن كان ليس من البعيد أنه أيضا في قرارة نفسه يعلم أنها صادقة، إذ ليس يعني لم يكذب أحد الزهراء صلوات الله عليها من الصحابة. فإذا هو ليس من البعيد جدا في قرارة نفسه أنه شنو يعلم بصدق الزهراء في دعواها، بل يعلم ذلك من النبي صلى الله عليه وآله، بل يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله نحلها إياها. ولكنه على كل حب المال وحب التسلط أوجب إنكار ذلك. فشاهدنا أن
بالنسبة للعلم أنا في صدق المقابل أو بنفس القاضي ويعلم بهذه القضية،
لا، احنا محل كلامنا علم القاضي بنفس القضية، علم القاضي كاشف او ليس بكاشف؟ علم القاضي نفس القضية. اذا قلنا علم القاضي كافي في 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 تحرير القضاء وفي إقامة القضاء والحكم كافي، فحينئذ ربما يقال علمه ايضا بصدق المدعي كافي أيضا.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحكم بدون البينة، لأنه في القضاء يحتاج إلى بينة من المدعي.
ولذلك نقول ما ورد من دليل الحصر إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ليس في مقام الحصر، وإنما في مقام بيان مشروعية البينة واليمين، وأن الاعتماد عليها مشروع في القضاء وليس في مقام حصر الاعتماد على البينة واليمين. بل يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يقضي بعلمه. وعلى كل استدل أيضا بالإضافة إلى الإجماع والشهرة، ويستدل بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أو وجوه أربعة. الوجه الأول أن البينة إنما جعلت حجة بلحاظ شنو كشفيتها وطريقيتها. ولذلك المحقق النائيني في حجية خبر الثقة يقول شنو متمم الحجية أو متمم الكشف، الدليل الذي دل على حجية الخبر يسميه متمم الجعل، يعني أن الخبر في نفسه فيه كاشفية ولكنه كاشفية ناقصة، فيحتاج إلى تتميم من الشارع الأقدس فتممه بجعل الحجية، فدليل جعل الحجية متمم للكاشفية. فالبينة إنما جعلت حجة لأن فيها كاشفية. إذن ما دام المعتبر والمعتمد هو الكاشفية، فإذا علم القاضي كاشف، العلم كاشف، فإذا بل هو أقوى كاشفية من كاشفية البينة، لأن كاشفية البينة ظنية، بينما علم القاضي علم المفروض وقطعا وليس ظنا، فالمفروض أنه حينئذ يجوز الاعتماد على العلم لمقتضى كاشفيته. هذا الأول. والثاني التمسك بالعمومات التي دلت على أن القاضي والحاكم إنما يحكم بالعدل والحق، في قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية المباركة، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تصدقوا على الحاكم بعلمه أو لا تصدق على الحاكم بعلمه؟ فإذا لو حكم الحاكم والقاضي بعلمه استنادا إلى علمه لقيل له أن تحكموا هنا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يشمله هذا الأمر. ولم يحصر وإذا حكمتم بين الناس شنو بالبينات أن تحكموا بالعدل مطلقة. فإذا يمكن التمسك بهذه الآيات العامة، وهو صدق الحكومة بالعدل على من قضى بعلمه. حكم الله. ثالث، أنه عندنا في بعض الأبواب الفقهية علقت الحدود على تحقق العناوين ووجودها. إذا تحقق الزنا أيها القاضي، إذا تحقق الزنا لزمك أن تقيم الحد، إذا تحققت السرقة لك أن تقيم العدل. واضح لا؟ إذن المناط في الدليل الذي دل على إقامة الحدود والتعذيرات هو تحقق عناوينها، هو تحقق العناوين. إذا تحققت العناوين ومع علم القاضي ينطبق على أن ذاك العنوان تحقق. واضح لا؟ كما في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا خطاب موجه لمن؟ للحكم، للحاكم والقاضي. أيها القاضي والحاكم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، متى يقطعها؟ إذا تحقق عنوان السرقة، إذا تحقق عنوان السارق والسارقة عليك أن تقيم الحد. وعنوان السارق والسارقة شنو؟ يتحقق بمقتضى العلم به. إذا علم جاءه الخطاب السارق والسارقة فاقطعوا، ولم يقل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذا ثبت ذلك بالبينة، لم يقل، وإنه قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واضح لا؟ فبمقتضى هذه الإطلاقات التي أناقت الحكم بأي شيء؟ بتحقق، بفرض تحقق العنوان. فإذا تحقق العنوان فتطبق حينئذ الحد. هذا الدليل وإن كان واردا في حدود شنو؟ في حدود الناس وفي القضاء بين الناس في منازعاتهم وفي مخاصماتهم، فيثبت حجية علم الحاكم فضلا في حدود الناس، لكن نقول إذا ثبت ذلك في حقوق، هذا يثبت في حقوق الله، السارق والسارقة في حقوق الله وليس حق الناس، بل السارق والسارقة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هذا شنو؟ ثبت حجية علمه في حدود الله، هذا في حدود الله بالنسبة إلى الزاني والزانية. فيثبت من باب أولى في حدود الناس حينئذ. هذا الدليل الثالث الرابع وهو التمسك بصحيح حديث سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لك إذا ثبت في حقوق الله في حقوق الله سبحانه وتعالى من باب أولى أن يثبت في حقوق الناس، لأن الذي أشد حقا من هو
والله
سبحانه وتعالى. فإذا ثبت في حق الله بعلم الحاكم ممكن أن يحكم بحكمه بعلمه يحكم بعلمه في حق الله، فمن باب أولى أن يحكم بعلمه في حق الناس، لأن حق الناس أقل مستوى من حق الله سبحانه وتعالى. بني يقول التمسك بصحيحة سليمان بن خالد قال في كتاب علي عليه السلام، هذا اليوم الصادق عليه السلام يقول في كتاب علي عليه السلام إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال يا رب كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد؟ قال فأوحى الله إليه يحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به، وقال هذا لمن لم تقم له بيناه. فإذن عندنا في الرواية منطوق وعندنا مفهوم. المنطوق للجواب وضحنا المنطوق للجواب، وعندنا مفهوم للسؤال، وشاهدنا في المفهوم الذي للسؤال. منطوق الجواب أنه شنو؟ قال أضفهم إذا لم تكن عندك بينات فحلفهم، وهذا واضح إذا ما في بينات تنتقل لليمين. لكنه النبي سأل من؟ سأل المولى عز وجل في أنه كيف يقضي فيما لم ير ولم يشهد. فإذا سؤاله ومحق سؤاله وين يصير؟ وين صاير؟ فيما لم ير ولم يشهد، هو الذي استحق السؤال. وأما فيما رأى وشهد فواضح، فواضح لم يسأل عنه، بل هو أمر واضح لديه، وهو أنه يمكنه أن يقضي على صدق ما رأى وشهد، فيحكم بينهم فيما رأى على ما رأى وشهد. فإذا قوله في السؤال يا رب وفي الدعاء يا رب كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد، فكأنما السؤال عن أمر يريد أن يستكشفه بالنسبة لحالة ما لو لم ير ولم يشهد. وأما فيما لو رأى وشهد فهذا كأنه أمر معروف حكمه ومفروغ عنه، فلذلك لم يستحق أن يسأل عنه. ويقال لم فيما لم أرى ولم أشهد، وأما فيما لو رأى وشهد فواضح الجواب أنه يقضي بينهم بحسب ما رأى وشهد، فيثبت حينئذ شنو؟ أن الحكم بعلمه والقضاء بعلمه جائز.
هذا لا يكون مختصا للأنبياء.
ولذلك علق في الأخير قال إذا أمكنت المناقشة في بعضها ففي بعضها الغنى والكفاية. وليس بعيدا. أولا نحتاج إلى أن ذلك نستظهره من سؤاله ودعائه، أنه هل دعائه مفهوم؟ كيف أحكم فيما لم أرى ولم أشهد؟ فيما لم أرى ولم أشهد يحتمل فيه أن ذلك بمقتضى علمه، أن الحكم بمقتضى علمه يعني مفروض منه، وأنه شنو جائز. ويحتمل الأكس، يحتمل أنه ليس بجائز ويعرف الجواب أنه ليس بجائز، فلذلك سأل عن شنو؟ عن حالة ما لم يرى ولم يشهد، فأتي بالجواب أنه شنو؟ هذه الحالة تشمل حتى لو كان شنو؟ عالما ولكنه لم يرى ولم يشهد، أو حالة ما لو كان عالما، المهم أنه حالة ما لو لم يرى ولم يشهد مطلقا، سواء كان عنده علم أو لم يكن عنده علم، هذه الحالة حالة لو لم ترى ولم تشهد شنو؟ تحكم بينهم بالبينة واليمين. واضح له؟ وأما في حالة شنو؟ ما لو رأيت وعلمت، فقد تكون الواضح عنده الجواب، وهو أنه شنو؟ لا يمكن حينئذ القضاء بينهم أيضا إلا بالبينة واليمين. أقول يعني استظهار ذلك من السؤال قد يشكل عليه، أو أنه يشكل عليه بالخصوصية للنبي مثلا، لهذا النبي الذي هو اشتكى هذه الشكوى، والأمر سهل بعد وجود إجماع بين العلماء على أنه جائزون. والدليل الثاني الذي هو أقوى أن البينة إنما جعلت من باب الكاشفية، فلا معنى لطلبها أو التوقف لطلبها حينما يعلم القاضي بالمسألة. قال: وأما حكم القاضي استنادا إلى علمه، فقد ذكر صاحب الجواهر أن المشهور بل المتفق عليه جواز حكم القاضي بعلمه في حقوق الناس وحقوق الله سبحانه وتعالى، ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد حيث منع مطلقا لا في حق الله ولا في حقوق الناس، منع ذلك مطلقا وأنه لا يثبت إلا بالبينة. وأنكر عليه بأن الإمام، طبعا ابن الجنيد معه حق، لو استظهر من قوله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان الحق، لو استظهر منها الحق سيقول عندي دليل، يقول: وإن كان ما ذكرتموه من الأدلة من مطلقات وعمومات، ومن أن الشارع جعل الحجية للبينة بمقتضى الكاشفية، ولكن يمكن للشارع أن يقيد أو ليس له أن يقيد؟ يمكن أن يقيد، غاية ما ذكرتموه أن عندنا عمومات، ما عندكم دليلا خاصا واردا في المسألة حتى يعارض شنو؟ دليل الحصر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بينكم البينات والأيمان. واضح لا؟ ما عندكم دليل يعارض ذلك الدليل، فإذا عندكم عمومات ومطلقات، وهذه المطلقات والعمومات تقيدها شنو؟ مقيدة بما دل على الحصر. إذا لو استظهر الحصر كما هو كذلك استظهر الحصر، فإذا إذا كان استظهر الحصر وعمل به، فإذا يكون هذا الحصر مقيدا للدليلات للأدلة العامة، ويكون حينئذ يلزم الاقتصار على البينة واليمين فقط لا غير، ولكن الحصر قلنا غير ظاهرين. والله لا، باعتبار أنه لا بد أن يكون في مقام البيان من جهة الحصر، وربما يقال أو كما هو المدعى أنه ليس في مقام البيان من جهة الحصر، وإنما من بيان جهة المشروعية فقط لا غير للبينة واليمين. المسألة فيها خلاف.
كيف النبي أقصى الناس يستخدم هذا الإمارة مع أنه لا يجب الحصر، مع أنه يأتي بفادات غالبا أو يستخدم غالبا للحصر،
لما يقال إنما أنت شاعر، يعني أنت فقط لا تعرف القراءة والكتابة، يعني أنت لا تعرف يعني الخطابة، أو أنت لا فيك جهة تميز في الشاعرية دي. إنما أنت عالم، شو معرفك في البناء والهندسة، فالمهندس البناء شو يقول لك؟ يقول إنما أنت عالم، صح ولا؟ يعني أنت لا تعرف أن تسوق سيارة؟ استعمل الحفرة ولم يرد الحفرة أو لا؟ وإنما استعمل الحفرة لجهة تميز فيما حفره، فيصح مبرر لاستعمال الحفرة لجهة تميز فيما حفره فقط لا غير، لا أنه حتما يريد الحفرة. نعم هذا خلاف ظاهر الحاصر صح، لكن لا يكون ذلك منافيا للفصاحة والبلاغة وليس منافيا للاستعمال العربي السليم. واضح؟ نعم خلاف الظاهر صحيح، ظاهر الحصر أن يكون هنا يريد الحصر، ولكنه هذا خلاف الظاهر، لا أن الاستعمال باطلا ليس صحيحا، فإنه كما هو نرى أصلا والعرف ببابك يستعملون الحصر وهم لا يريدون الحصر، وإنما يريدون المحصوة في جهة معينة لتميز في الجهة التي حفروها فيها فقط لا غير. صح؟ كيف تدفع هذا؟
لا شأن هذا ذكر هذا شأن حينما يستعمل الحاص في جهة كأن في إبراز التميز، هذا عادة يرجع إلى ما هو إلى ما هو يتكلم فيه في الحاص. مثلا إذا قلت إنما أنت عالم، هو يريد أن يبرر أنك أنت عالم من العلماء، لكن أنا في ليس في جهة يبرز أنه أنا عالم من الشباب، إنما أو يريد بيّن أنه لا يفهم الجماعة حتى أنه هو كاظم أو ليس كاظم، أو أنا أستعمل البينة أو ليس أستعمل البينة.
يعني هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، حتما يريد أن يبين بعد ذلك بعد إلقائه الحاصر، حتما يرجع مرة أخرى ويقول ليس من الضروري أن يرجع مرة أخرى ويبين أنه لا يريد الحاصر، إذ قرائن الحال تكفي، قرائن الحال تكفي، فلا معنى وعلى، لأن نقول لا بد ولا يمكن أن يريد الحصر ولا وهو شنو أن يستعمل الحصر ولا يريد الحصر، يعني قرينة الحال لا تكفي مصححة من الاستعمال أو لا؟ لا بد أن يريد. السلام عليكم. صدق بلاش ما تدري تكلمها تكلمي ثلاثة بس خذ عارض. فعلى كل حالين هما كما يقولون، هم كما يقولون أصوليا أداة الحصر وهنا ظاهرة في الحصر وليست نقصا في الحصر، أو بحيث لا يمكن إذا ورد دليل آخر يعارضها، بل إذا ورد دليل آخر يقيدها أو يكون قرينة على إدارات عدم الظاهر. والاستعمال حينئذ إن المبرر والمصحح الاستعمال جهة تميز في الجهات التي حصر فيها فقط لا غير، ولذلك الاستعمالات العرفية قائمة على ذلك. وأنكر عليه بأن الإمامية مطلقة على جواز ذلك، ولذا ينكرون على أبي بكر مطالبة الصديق الطاهر صلى الله عليه بالبينة على أن أباها قد أنحلها فدكا، وقالوا إنه ما دام يعلم بعصمتها وأنه لا تدعي إلا حقا فلا وجه لمطالبتها بالبينة، لأن البينة لا وجه لها مع العلم بالصدق. واضح ولا لا؟ فإذا إنما يطالب بالبينة مع عدم العلم، أو لشنو إذا كانت البينة موجودة لإلقاء الحجة على الخاصم، وأما إذا كان عالما بعد فحينئذ ولا بينة فلا تعطل الدعوة لأجل عدم البينة مع فرض وجود العلم. لكن في حقيقة نفسه هو ها يعني تقول النبي صلى الله عليه وآله، خذ ذاك النبي صلى الله عليه وآله، وهم يعترفون لا يعترفون بذلك في أمير المؤمنين مثلا أو الزهراء، ربما هم لا يرون هذا المقام العالي بالنسبة لأمير المؤمنين والزهراء، يرونهم كغيرهم من الصحابة. إذا أحد احتاج إلى خصوم، إذا خاصم أحدهم فاحتاج إلى البينة. أما نحن نقول لا، نحن هو إمام مفترض الطاعة، فكيف في دعواه وحكم صادق في دعواه؟ هذا نحن نقوله، ولكنه لما نريد أن نخاطب إنسانا لابد أن نعالج المسألة بمقتضى ما يدعيه هو أو بمقتضى ما يقول به في قرابة نفسه، فنخاطبه ونقول له أنت تكذبه، هكذا المفروض، أنت تعلم بصدقه أو لا تعلم بصدقه، أنت تكذبه أو لا تكذبه. فإذا قال لا أنا لا أعلم بصدقه، أنا أكذبه مثلا، تحتاج إلى بينة، هذا أمر آخر. أما إذا قال لا أنا أعلم بصدقه ولكن في القواء أحتاج إلى بينة، لا معنى لهذا الكلام، ما دمت تعلم بصدقه فلا معنى لذلك. على كل شاهد آخر على أن الحصر ممكن أنه يدعى، ممكن أن يتنازل عن الحصر، ورد عندنا في الرواية إنما يفطر الصائم، بس ذكر على وجه الاستثناء، لا يفطر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة صلاة أو أربعة صلاة، لا يفطر الصائم ما صنع إذا اجتمع أربع صلاة، الأكل والشرب والنساء والارتمال، ولكن أربع. وكم من الفقهاء يذكرون مفطرات الصائم؟ ها؟ ممكن 10 أو 11. فإذا كيف هنا دليل ورد حق والاستثناء بعد النفي يدل على الحق، لا يفطر الصائم ما صنع إلى السنة بأربعة حصرا ولا، هذا أوضح من هذا حصر. مع ذلك إيش قال؟ القيء مفطر في دليل آخر، قال القيء مفطر، قال الكذب على الله ورسوله عليهم مفطر، قال مثلا البقاء على جنابة ليلة مفطرة، صح ولا؟ فإذا كيف نعالج المسألة؟ يقول جاء بالحصر، هنا قال أيضا مفطر، فنقول هذا لا بأس، هذا الحصر لا يراد ظاهرا، أتي به لأهمية هذه الموارد الأربعة وهي التي تكثر بين الناس فأتي بالحصر، ولكنه واقعا يريد أحكاما، هناك أحكام أخرى أيضا توجب المفطرية، كذلك هنا نقول استعمل الحصر لأهمية البينة واليمين ولأنها الأمر متعارف عند الناس، فلذلك جاء هذا الحصر. وقد استدل على اعتبار أن قبل وجوه نذكر منها ألف أن البينة جعلت حجية حجة لكاشفيتها، ومن المعلوم أن العلم أقوى منها كاشفية، فيلزم أن يكون حجة بالأولوية. ثانيا التمسك بما دل على وجوب الحكم بالعدل والحق كقوله تعالى يا داود إنا جعلناك إلى آخره وإذا حكمتم إلى آخره، بتقريب أن الحاكم لو علم أن هذا زان مثلا فإذا حكم بالزنا وثبت الحد عليه كان ذلك حكما، فإذا حكم بالزنا أو فإذا حكم بالزنا وثبوت الحد عليه كان ذلك حكما بالحق والعدل فيكون جائزا بل واجبا. المهم أن الآية الكريمة وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق، علقت الحكومة والقضاء على تحقق العنوان، فإذا تحقق العنوان أنت أحكم بين الناس بالعدل، والعنوان لا تحقق بعلمه أيضا. جيم أنه بباب السرقة والزنا علق الحكم بالحد على عنوان فرض العلم بتحققه، حيث قال تعالى السارق عفوا في الآيتين الماضيتين علق الحكم على كونه بالعدل والحق، وهذا الحكم بالعلم حكم بالعدل والحق ليس على مستوى الظلم والعدوان. الثاني علق الحكم على شنو تحقق العنوان، فإذا تحقق العنوان جاز إقامة الحد، بل فرض العلم بتحققه حيث قال تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. فإن الخطاب موجه للحكام، والمراد أيها الحكام متى ما فرض أنكم علمتم بتحقق عنوان الزنا والسرقة فعليكم إجراء الحد. وتحقق عنوان الزنا والسرقة شنو؟ ممكن يكون بالعلم ليس فقط لزينته، إذ السارق والزاني ومن تلبس بالوصف دون من قامت عليه البينة وأقر بذلك. وهنا يقول عنوان الزاني، عنوان السرقة هو شنو؟ من تلبس بالوصف، والتلبس بالوصف يعني تحقق الوصف في حقه، والتلبس بالوصف ممكن يصدق حتى مع العلم أو لا يصدق. ها؟ هو الذي يصدق أول شيء، يعني بدون بينة، لا ليس مرهونا بالبينة. لو أنا رأيت شخصا، القاضي يقول رأيت شخصا وأنا طالع إلى مجلسي يسرق دكان شخص فهو سارق، رأيت سارقا، انطبق عليه عنوان السرقة أو لا؟ سارق. يأتي الخطاب: السارق والسارقة فاقطعوا كل واحد منهم، فاقطعوا أيديهما. وهذا فعنوان السرقة يثبت بالعلم، يثبت عنوان السرقة والتلبس. بل
لكن في بعض الأشياء كان الشارع الشهادة نفسه هو الذي يريده، أو إذا كان في هذا المكان البين،
يعني يقول كأنه مع كونك عالما بتحقق السرقة هذا لا يكفي في ثبوت الحد، وإنما ثبوت الحد شنو؟ مرهون بوجود البينة على السرقة. هذا لو قال، لو قال كذلك لا بأس، يقول تقيلا لإطلاقا،
لأنه يكون مثلا في السرقة والزنا، لو كان مثلا القاضي يذهب إلى مكان يقول
ويرى واحد اثنين يزني يزني يكون الحد هذا، لا اشكال. شو المانع منه؟ اذا قلنا انه يكفي ان يقيم الحد بعلمه، يقيم الحد بعلمه،
لا يحتاج
ذاك للاثبات. في حاله عدم علم القاضي يحتاج الى في موارد معينه الى شاهدين، وفي موارد معينه الى اربع شهادات. أنا كل لو وردت خصوصية في جهة معينة تقيد العلم القاضي لا بأس، وإلا الأدلة العامة تكون تدل على أنه يمكن للقاضي أن يحكم بعلمه. لو ورد في جهة معينة أنه لا تحكم حتى بعلمك وإنما أحكم بالبينة أو نعتنم بذلك، ولكن هذا غير محل كلامنا. بلي فعليكم جراء. إذا السارق والزاني هو من تلبس بالوصف دون من قامت عليه البينة، والتلبس بالوصف يثبت في مقتضى العلم دون من قامت عليه البينة وقر بذلك. وإذا ثبتت حجية علم الحاكم في حدود الله سبحانه ثبت ذلك في حقوق الناس بالأولوية. والله لا، في الدعاوى والخصومات فتثبت بالأولوية، لأنه إقامة الحد على الزاني حق من حقوق الله سبحانه وتعالى بمقتضى تطبيق شريعته، إذ قد يكون الزانيان غير شنو متراضيان على ذلك، فليس له حق بالنسبة لإقامة الحد، وإنما يكون شنو الحق لله سبحانه وتعالى. نعم في السرقة هناك حق للناس، ولكنه شنو إذا لم يعلم المسروق ولم يشتكي فهناك حق لله سبحانه وتعالى، وهو إقامة الحد لأنه خالف شرع الله سبحانه وتعالى. دال تمسك بصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام: إن نبي من الأنبياء شكى إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد؟ شاهدنا هذا، كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد؟ يعني سأل فيما لا عن الحالة التي لم يرى ولم يشهد فيها، فكأنما الحالة التي رأى وشهد فيها تلك شنو مفروغا من جواز القضاء فيها بعلمه. قال إلى آخره، فإنه يدل على جواز قضاء الحاكم فيما إذا رأى الواقعة وشهدها. والظاهر من نقل القصة في الحديث إنبار ما نقل فيها من حكم. لو قلنا أن ذلك مختصا بالنبي لذلك في ذلك الزمان، يعني يمكن هذا إشكال أن يورد كما ورده الشيخ، ولكنه يدفع بأنه حال استشهاده، استشهاد الإمام الصادق عليه السلام بهذه القضية عن ذلك النبي دليل على أنه يريد إنضاء هذه القصة وإنضاء هذا الحكم من ذلك النبي. فنحن نأخذ الإنضاء ونستشهد بالإنضاء، لا نستشهد بفعل ذلك النبي، مع أنه يمكن الاستشهاد بفعل ذلك النبي إذا لم ينسخ في الشريعة التي جاءت بعده. هذه وجوه أربعة، وإذا أمكنت المناقشة في بعضها في الباقي كفاية. ولا موجب للتوقف في المسألة إلا حكم مستندات القضاء في قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان في خصوص البينة واليمين، أو أن قضاء الحاكم بعلمه يورث له التهمة التي يلزم أن ينزه نفسه عنها. هذه الوجهين للأخذ بالحق، الأول هو الحق، وقد قلنا أن الحصر وإن كان ظاهرا لكنه ممكن أن يقيد، ممكن أن يراد به خلاف الظاهر، ممكن لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة. والأمر الثاني أنه لو قلنا يجوز له أن يقضي بعلمه يجب له التهمة، إنما يعني شنو يقضي بعلمه لفرد دون فرد، لأن هذا الفرد بينه وبينه عداوة، لأن هذا الفرد كذا، فيجب له التهمة في إقامة الحد، ولكنه مدفوع. الأول مدفوع بأن الحديث لو كان دالا على الحصر فهو ناظر إلى الحالة الغالبة الفاقدة للعلم، والثاني يدفع التهمات بأن افتراض عدالة الحاكم وإخباره برؤية الواقعة يدفعه عن التهمة، وإلا كيف يكون عدلا؟ واضح لا؟ فالتهمات إنما تكون موجبة لعدم التطبيق الحكم أو الأخذ ب أو الأخذ بالحكم، هو في حالة ما لو كان ليس بعادل، كما لو كان الشاهد متهما لنفرض ولا نشترط العدالة، وأما هذا الحاكم فعادل، فالمفروض أنه لا يزيغ عن شنو الحكم الشرعي وتطبيقاته لأمر شخصي، على أنه قد يشكك في مانعية التهمة ما دامت في سبيل إقامة حد من حدود الله سبحانه وتعالى. ومثل ما أنه من يقول أن التهمة مانعة من تطبيق الحد ما دام شنو مانعة من تطبيق الحد، ربما في حق من حقوق الناس، وأما في حق من حقوق الله فليس مانعا من تطبيق الحد، إذ لا تهمة حينئذ. واضح؟
أنا الآن كان ما إشكال على القاضي أنه لا حكم بأنما يوجب التهمة،
بلي قد يوجب التهمة له ويجره لنفسه نفعا في بعض القضايا. واضح؟ في بعض القضايا قد يكون مثلا أن هذا قريبه الذي رآه فلا يقن عليه الحد، أما ذاك بعيدا وبينه وبينه منازعة من زمان وخصومة، فيريد أنه فنحن اشترطنا في القضاء أن يكون عادلا، فالمفروض أن لا شنو لا تستفيد ولا يميل مع التهمة.
هذا الكلام الشيخ الأخير على أنه قد يشكل في مانعية التهمة ما دام كأنه
يعني لعدم وجود التهمة فيما دام في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، أي تهمة بعد في أمر من أمور الناس قد يقال فيه تنازل أو فيه كذا يقيم الحد عليه لأجل مصلحة شخصية، وأما إذا كان في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى فمن أين التهمة؟ يعني رأى زاني وجاء وأقام الحد عليه، صح؟ فكيف
هناك ما لا مثل الخصومة التي يكون بينهم
في تهمتها لكن غير مانعة يعني لو قلنا فيه تهمة لكنها يقول غير مانعة
لا أنا سؤالي في على أي وجه أورد الشيخ هذا العبارة الأخير لما أنه
قال على أنه قد يشكك في مانعية التهمة لنشك في أن التهمة مانعة أو ليس مانعة ما دام في شنو وبعبارة ثانية تسأل الله الدليل دل على أنه يمكنه أن يقضي بعلمه بالدليل الأول بل هناك في جيم في جيم قلنا ذيك دالة على أن القاضي دليل لفظي على أن القاضي يمكن يحكم بعلمه صح ولا لا وهذا دليل لفظي فالتقييده بعدم التهمة يحتاج إلى دليل واضح لا وتقييد ولا مقيد له وهو وارد في حق الله سبحانه وتعالى فمانعية التهمة فيما هو في حق من حق الله يحتاج إلى دليل قوي وليس عندنا دليل يمنعه حتى لو كانت التهمة موجودة ما الكلام في مانعية التهمة هل أن التهمة مانع من إقامة الحد بعلمه أو ليس مانعا نقم مقتضى الإطلاق في الآية مثلا وغيرها نقول عدم مانعيته واضح لنا على أنه قد يشكك في مانعية التهمة ما دام في إقامة الحد بحمد الله زين هنا بقية خامسة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.